وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في السنة الثانية من حكم الصديق رضي الله عنه، وهي سنة 12 من الهجرة النبوية، وذكرنا أن خلافة الصديق يعني كثير من الناس لا يعلمون عنها شيئا، مع أنها هي يعني تثبيت الإسلام مرة أخرى، كان سيضيع الإسلام تماما. ووجدنا الغزوات أو نقول السرايا أو البعوث كثيرة جدا، والإنجازات لا تكاد تحصى. تهل سنة 12 وجيوش الصديق كلها جاهزة للقتال، أمراء الذين قاتلوا أهل الردة يجولون في البلاد يمينا وشمالا لتأسيس قواعد الإسلام وقتال الطغاة لرد الشاردين وإرجاع الحق إلى نصابه. فتمهدت جزيرة العرب وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى، كان خلاص كل المناطق عدا مكة والمدينة والباقي كله كان سيضيع دولة الإسلام بالكامل. 12 يعني. وقال جماعة من علماء السير والتواريخ إن وقعة اليمامة كانت في ربيع الأول من هذه السنة، والصحيح أنها كانت في آخر سنة 11 وليس في 12، والراجح أنها كانت في أواخر العام الذي قبله، ويمكن أن يكون ابتداؤها في عام 11 وانتهاؤها في أوائل سنة 12. المهم، الصديق وجد أنه جزيرة العرب تمام، اليمامة، الأماكن اللي كانت كلها حصل فيها ردة وحصل فيها امتناع عن الزكاة كله تمهد، والقائد العام للجيوش الإسلامية هو خالد بن الوليد، وهو قائد لا يهزم أبدا، وبدأ الناس يظنون أن النصر في ركاب خالد بن الوليد، وهذا كان يغيظ عمر رضي الله عنه. والزعم كما زعم عباس العقاد بأن عمر كان يغار من خالد بن الوليد، هذا باطل، بل كان عمر يغار على شرع الله عز وجل، يعني يغار على أن يظن الناس أن النصر بيد خالد بن الوليد، والنصر بيد الله، والله ينصر من يشاء سبحانه عز وجل، وهو شاء سبحانه أن يكون خالد بن الوليد منتصرا دائما، وهذا فضل الله عز وجل. وخالد رغم كل فضيلته لا يعد من السابقين الأولين رضي الله عنه، ليس من السابقين الأولين. فخالد بن الوليد الآن يصدر له الأمر من القائد الأعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالتوجه إلى العراق، المنطقة الملتهبة دائما، العراق دائما منطقة شائكة، وفي كل يوم يظهر فضل الله عز وجل أيام صدام حسين في العراق. فبعث خالد بن الوليد إلى العراق، قال له الصديق: سر إلى العراق وابدأ بفرج الهند، يعني المنطقة اللي بين الهند والعراق، المناطق هذه أمنها كلها، وعليك أن تأتي العراق من أعاليها، وأن تتألف الناس، وأن تدعوهم إلى الله عز وجل قبل القتال، لأن خالد متشوف للقتال في سبيل الله. فالصديق حسب نصيحة عمر يقول له يعني الدعوة الأول وتأخذ وقتك في الدعوة، فإن أجابوا فالحمد لله، إن لم يجيبوا خذ منهم الجزية، فإن امتنعوا عن الإسلام وعن الجزية فقاتلهم، ولا تكره أحدا، لا تكرهوا على الإسلام أو على الجزية، يعني يقول له أنتم الآن في قبضتي ادفعوا الجزية، لن أقتلكم، لا تكره أحدا. وكذلك لا أمره ألا يكره أحدا من المسلمين على السير معه، يعني إن القتال ليس فرض عين، فهو يريد أن يقول له أن القتال الذي الآن كان الأول فرض عين لتأمين دولة الإسلام لغاية موقعة اليمامة فرض عين، لكن الآن يا خالد القتال فرض كفاية، فلا تكره أحد يسير معك. من قال لا أنا أكتفي بهذا، غنائم، كل واحد معه غنائم، مع عربيات نقل ضخمة جدا، كل من يريد أن يعني لا يكون معك فلا بأس إن شاء الله، ولا تكره أحدا على المسير معك، ولا تستعن بمن ارتد على الإسلام ولو عاد إليه، لأن ذا قلبه ضعيف رجع عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الآن، فلا تأخذه معك، هو مسلم له حق الإسلام لكن لا تأخذه معك. واستصحب كل امرئ مررت به من المسلمين، أي ناس مسلمة لم يسبق لهم ردة ويريد يشير معك خذه معك. وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمدادا لخالد رضي الله عنه. فالقائد الأعلى أبو بكر والقائد العام خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع. وكتب الصديق إلى خالد أن يسير إلى العراق، فمضى خالد يريد العراق حتى نزل بقريات من السواد يقال لها بنقية وبارسومة، هذه قريبة جدا من حدود إيران، وصاحبهما حابان فصالحه أهلها، يعني مر بهذه المناطق الملتهبة أهلها للصلح. الصلح خلاص، الصلح يعني دفع الجزية. وقبل الصلح كان المسلمون قد قتلوا منهم خلقا كثيرا، فهم علموا أن المسلمين قتلوا منا، فبالك بخالد بن الوليد سنبات. وكان الصلح على 1000 درهم، وقيل 1000 دينار، وهذا الكثير. 1000 دينار لو كان البلد كلها تدفع 1000 دينار، القريات تدفع 1000 دينار ماشي، البلد كلها تدفع 1000 دينار سهلة، و1000 درهم أسهل طبعا. وكان الذي صالحه بمنطقة تسمى سبهرة، هذه على حدود إيران، وقيل بل سبهرة وصاحبها بن صلوبة، وقيل بل اسمه صلوبة بن بصبرهارة، صلوبة بن بصبهرة بصبهرة. فقبل منهم خالد رضي الله عنه وكتب لهم كتابا، ثم أقبل حتى نزل الحيرة، الحيرة في شمال العراق، فخرج إليه أشرفها، النبلاء والكبار خرجوا إليه إلى خالد، وكان معهم بيصة ابن إياس بن الطائي، وكان أمره عليها، لأن كسرى كان قد نصبه أميرا عليها بعد أشهر ملوك الحيرة المعلوم في التاريخ كله، الناس كلها تعرفه، النعمان بن المنذر، ده معروف، ده ملك الحيرة معه من زمان. فبعدما مات كسرى، لأن البلد تبع لكسرى، فكسرى عين بيصة ابن إياس ابن حية الطائي، فقال لهم خالد رضي الله عنه طاعة للصديق: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد أتيناكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة، أنتم حرصون على الحياة، هذه تقل كل كافر على طول، لأن الله وصفهم بهذا، وهذه حقيقة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة نكرة، أي حياة، جاهدناكم، إذا أنتم أصررتم على عدم الإسلام وعدم الجزية، جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فقال له قبيصة: ما لنا بحربك من حاجة، أما إحنا لا، ما لنا بحربك من حاجة، بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية. طيب، فقال لهم خالد: تبا لكم، هذه نصيحة، هو بينصحهم والله، الإسلام أحسن لكم، لا الإسلام أوفر لكم، ولا يريد الجزية، يريد الإسلام، لسنا سعادة، يعني لسنا دعاء إلى المال. فقال لهم خالد: تبا لكم، إن الكفر فلاة مضلة، فلا يعني صحراء واسعة جدا مضلة، فأحمق العرب من سلكها، معروف أن العربي الأحمق هو اللي يمشي في الفلاة، فتسلكون الفلاة. فلقيه رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي، فتركه واستدل بالأعجمي، استدل، هو لقى رجلين من الأدلة يعني من الخبراء بالجغرافيا، ففي واحد منهم عربي وواحد منهم أعجمي، اختار خالد الأعجمي، ثم صالحهم على أن يدفعوا جزية 90,000، وفي رواية 200,000 درهم، فكانت أول جزية أخذت من العراق. فالناس تنسي دائما الجزية من العراق فيمين عمر بن الخطاب، ويقول فتح العراق كان على يد عمر، الحقيقة أن بداية فتح العراق كان على يد الصديق رضي الله عنه. وحملت إلى المدينة، المبالغ هذه الضخمة حملت إلى المدينة، وكذلك حملت جزية القريات اللي قبلها اللي صالح عليها ابن صلوبة. نعم. وكان مع نائب كسرى على الحيرة ممن وفد إلى خالد عمرو بن عبد المسيح ابن حيان ابن بقيلة، وكان من نصارى العرب. فقال له خالد: من أين أثرك؟ أنت منين أنت أصلا، يعني أثرك منين، عيلتك منين، أصلك منين؟ قال له من زهر يا أبي. قال ومن أين خرجت؟ قال من بطن أمي. قال ويحك، على أي شيء أنت؟ قال على الأرض. قال ويحك وفي أي شيء أنت؟ قال في ثيابي. قال ويحك تعقل؟ أنت عاقل؟ قال نعم نعم، وأقيد يعني أضبط مخي يضبط كل شيء. قال إنما أسألك. قال وأنا أجيبك، أنت بتسألني وأنا أجيبك. قال أسلم أسلم أنت أم حرب؟ قال بل سلم. قال فما هنا جاب، لأن الإجابة لا يستطيع أن يقول شيء، أسلم أنت أم حرب؟ يعني صديق ولا عدو؟ قال بل سلم. قال فما هذه الحصون التي أرى؟ قال بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه. حرج الحكيم أن الحصون دي تحبس السفيه، واليهود دائما يقاتلون من إيه؟ من وراء جدر، يعني في حصون. ثم دعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، فأجابوا إلى الجزية، فدفعوا 90,000 أو 200,000 كما تقدم. ثم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن، مدائن كسرى مشهورة جدا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كنوزها في الرؤيا، ومرازبته، المرازبة يعني الأمراء والولاة ووزرائه. نعم. ولذا ورد عن الشعبي أنه قال أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن. وطبعا الشعبي من أصلا، نعم بقى هو من العمل، من فاهم هو عالم الكوفة، لكن أصلا هو لا كان أبوه أسيرا ولعله سيقتل. قال في هذا الكتاب من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس، يعني إلى أمراء أهل فارس، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمكم، يعني كسر شوكتكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، وإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن، يعني ابعثوا ناس أولاد مثلا أو نبلاء يكونوا رهائن عندي لغاية ما نشوف هتسلموا أو تدفعوا الجزية أو، واعتقدوا مني الذمة، يعني لن أوزي الرهائن، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون، كلام حكيم، أخذوا يتعجبون. نعم. وقال المغيرة بن عيينة وكان قاضي أهل الكوفة، قال فرق خالد مخرجه من اليمامة إلى العراق جنده 3 فرق، قسم الجيوش إلى 3 جيوش، ولم يحملهم على طريق واحدة. في عندكم 3 طرق تريدون تمشوا كلكم في طريق واحد؟ فسرح المثنى قبله بيومين، ودليله ظفر، وسرح عدي بن حاتم ده نائبه على، يعني قائد جيوش 3، قائد الجيش الأول هو عدي بن حاتم هو المثنى، وقائد الجيش الثاني عدي بن حاتم، والجيش الثالث ومعه عصام ابن عمرو، ومعهما دليلاهما مالك بن عباد وسلم بن نصر، أحدهما قبل صاحبه بيوم. عندكم 3 طرق وأنا سأرسل الجيوش وأرى بعض، تمشوا في الطريق، اختاروا الطريق اللي يعجبكم. وواعدهم جميعا الحفير، منطقة الحفير في أول شمال العراق، ليجتمعوا به ويصادموا عدوهم. وكان فرج الهند أعظم فروج فارس بأسا، فالمنطقة اللي هي من الهند للعراق، الفتحة دي منطقة المفروجة هذه هي أشدها بأسا وأشدها شوكة. وكان صاحبه، صاحب هذا الفرج، يحارب العرب في البر ويحارب الهند في البحر، وكان اسمه هرمز، معروف هرمز هذا والذي سيهزم خالد بن الوليد. فكتب إليه خالد، فبعث هرمز بكتاب خالد إلى شيرة ابن كسرى، وأردشير ابن شيرة، كسر ابن كسرى هو ولي العهد وحفيده، هو ولي عهد أبيه، وده كان حتى موجود في بلاد كثيرة، يعني كان تميم هذا ولي عهد لأبيه حمد، وأبوه كان ولي عهد لأبيه، وهكذا. وجمع هرمز وهو نائب كسرى جموعا كثيرة، وسار بهم إلى كاظمة، هذه في العراق، وعلى مجنبتيه قباز وأنوشجان قائدان هما من بيت الملك من أقارب كسرى، وتفرق الجيش في السلاسل لئلا يفروا، كل واحد مربوط بسلسلة لكي لا يفر. وكان هرمز هذا من أخبث الناس، طوية وأشدهم كفرا، وكان شريفا في الفرس يعني معظما عندهم من نبلاء الفرس، قائد الجيوش، قائد الجيوش العام يعني أقارب كسرى، ولم يوليه ولا هرمز. وكان الرجل كلما ازداد شرفا زاد في حليته، هناك الشريف يبقى يلبس ذهب أكثر، كلما كان شريفا يلبس ذهب يملى ذهب. فكانت قلنسوة هرمز، قلنسوة طقية هرمز بمئة ألف، قلنسوة كلها ذهب. وقدم خالد بمن معه من الجيش وهم 18,000، فنزل تجاههم على غير ماء، يعني منطقة ليس فيها ماء، فشكى أصحابه ذلك، فقال المسلمون بذلك وفرحوا فرحا شديدا، يعني قال لهم خالد بن الوليد أبشروا القتال قريب وسننتصر وسندخل مناطق مليانة ماء ومليانة كل شيء. وقيل هذا الكلام إن كان الفرس الذين هم ليسوا على ماء، وإن المسلمين فرحوا بأن الفرس ليسوا على ماء، وهذا مثل ما حدث في بدر، أن حسب نصيحة الحباب بن المنذر أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأول في موقف أو في موقع استراتيجي غير مناسب، لما نصحه الحباب بن المنذر وهو خبير عسكري والمسألة ليس فيها وحي، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنطقة بحيث الماء يكون في حوزته وليس في حوزة الكافرين، فقال نشرب ولا يشربون. فلعل هنا المسألة إن الذين كانوا على غير ماء هم الفرس. نعم. ففرح المسلمون بذلك، فلما تواجه الصفاني وتقاتل الفريقان ترجل هرمز، ترجل يعني نزل من على الفرس ودعا إلى النزال، أنا أريد رجل من المسلمين يبارزني، فترجل خالد وتقدم إلى هرمز، فاختلف ضربتين، يعني ده ضربه وده ضربه، فاحتضنه خالد، احتضنه خالد، وجاءت حامية هرمز الحرس الخاص ومسلطه لما تجد أننا أهجمه على طول، وجاءت حامية هرمز فما شغله عن قتله، يعني خالد ولا لم يبالي بالحامية، هو خالد حضنه وبص رأى الحرس الخاص جايين بالسيوف ولا انشغل، قال خلص على ذلك، لأنه لو خلص عليه الحامية سترجع، معروفة القيادات العسكرية أن إذا قتل القائد انسحب الجنود. فلم يشغلوا عن قتله، وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز، واحد من المسلمين القعقاع، وإن كان يشك في وجود شخص أصلا اسمه القعقاع. نعم. فالقعقاع هجم على الحامية، وخالد لا يأبى بالحامية، خالد مشغول بهرمز، فالقعقاع هجم على الحامية ومعه غيره، فأناموهم، يعني نعم تاووهم، تاووهم دي كلمة صعيدي، تاوي وفرنسي تاوى يعني قتل، توي يعني قتل. وركب المسلمون أكتافهم، فانهزم أهل فارس وظل المسلمون يضربونهم إلى الليل، واستحوذ المسلمون وخالد على أمتعتهم وسلاحهم، فبلغ وقرى يعني حمولة ألف بعير، وقرى ألف بعير، وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل، دي غير ذات السلاسل اللي كان قائد عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في ليلة باردة، دي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت هذه الغزوة، وهذا تجاوز من المؤرخين أنه قالوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن نسمي المعارك غزوات، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك فرق بين الغزوة والسرية، الغزوة ما كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرية ما كان ما لم يكن فيها الرسول، لكن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقوا على تسمية المعارك كلها غزوات، كل ما يوجد سرية كذا يوجد غزوة كذا، يبقى من أول أبو بكر الصديق كل هذا يسمى غزوة. فمصطلح الغزوة انتبه له لما تسأل عنه، فلو هتقول لك ما معنى غزوة، قل له انقصدت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالغزوة المعركة التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكل معركة من غزوة. تمام. وسميت ذات السلاسل ليس لأن المنطقة اسمها ذات السلاسل، المنطقة اللي كان فيها عمرو بن العاص ذات اللي هي الكويت، ذات السلاسل الكويت، وتنطق ذات السلاسل، أما هذه ذات السلاسل لأن سلسلة فيها الفرس كانوا مسلسلين، وده أدى إلى تعويق الحركة، اللي يريد يهرب لا يستطيع أن يهرب، واللي يريد يتقدم أيضا صعب، فأغميت لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس وأفلت قباز وأنوشجان ثم القادة اللي هم المساعدين، المساعد الأول والمساعد الثاني لهرمز. ولما رجع الطلب، رجع الطلب يعني رجع بعد ما ودى للصديق الخمس، خد بالك كل مرة خالد بيورد الخمس فقط وبيفرق لأربعة خماس، فأنت لو جندي مع خالد بن الوليد هيبقى معاك أبعرة شايلة شايلة الأنفال بتاعتك الغنائم بتاعتك، وعندك نساء أسرى جواري وعندك عبيد ويس. نادى منادي خالد بالرحيل فسار بالناس وتبعته الأثقال غنائم حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم. ما هي العراق لم يكن فيها إلا الكوفة والبصرة، ما في شيء خالص، هي الكوفة هي اللي عرق نصفين، البصرة والكوفة ما في شيء آخر أبدا أبدا، لغاية ما جه الحجاج بنى واسط، وبعدين جه أبو جعفر بنى سامراء اللي هي سر من رأى اللي هي بغداد. طيب لا سمرقند غير دي خالص، حتى نزل موضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم وبعث بالفتح والبشارة والخمس مع زر بن كليب إلى الصديق رضي الله عنه، وبعث معه بفيل بالمرة بعث له فيه، فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلنا يقول أمن خلق الله هذا أم شيء مصنوع. والحقيقة أن هذا الكلام لا يصدق من المؤرخين ولا نعتبره، لأن الله عز وجل أنزل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فلا شك أن الناس شرح عليهم ما هو الفيل. وكذلك العرب تجار أصلا، يعني المهنة أشرف مهنة عند العرب هي التجارة، وأشرف مهنة عند العرب المسلمين هي التجارة والرعي، لأن الرعي مهمة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المهنتين، ولم يكن هناك مهنة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش، الرسول امتهن الرعي وامتهن التجارة، فدي أشرف مهنتين عند العرب. فلا شك أن التجارة جعلتهم أكيد رأوا، زي دي روايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعمر بن العاص أنت رحت اسكندرية وصف لي البحر، صف لي البحر، صف لي البحر ده. لا، فالعرب يعرفون البحر ويعرفون الفيل ويعرفون كل هذه الأشياء. فدعونا من هذه الروايات أن النسوة كانوا يستغربوا. فالمهم رده الصديق مع زر، وبعث أبو بكر لما بلغه الخبر إلى خالد فنفله سلب هرمز. خالد خد من هرمز، طبعا هو اللي قتله، فله سلبه، السلب غير الغنائم، فاكرين التوضيع، الغنائم للسلاح العام أو المال العام، السلب المال الخاص. فأنت لما تقتل ضابط إسرائيلي اللي تجيبه تاخده، لابس سويرة، لابس خاتم، لابس حلق، لابس سلسلة، تجيبه مفيف تشيك الدولارات خدها، ملابسه لا، يعني دي ملابس عسكرية، ملابس العسكرية دي ملك عام، السلاح لا، السلاح قديما كان خاص الآن السلاح عام، فده يبقى أنفال ليس سلبا. يعني لو تاخد بدلة الضابط تضعها في الغناء ولا تأخذها لنفسك. طيب، فأبو بكر الصديق قال له حلال عليك يا خالد أن تأخذ الإيش السلب، وهو هنا طب ما السلب ده حدده النبي صلى الله عليه وسلم أن السلب لمن قتل، فلماذا لم يأخذه خالد بداية؟ السلب كثير جدا، فرأى أنه قد يكون للصديق اجتهاد في هذا الأمر، والصديق ما اجتهد، الصديق كان لا يطيق أن يترك السنة ويجتهد، مع أن اجتهاده مقبول وعلى الرأس والعين شرعا، لكن هو لا، لما قالوا زود ولا ربع متر ولا سنتي، مسجد ضاق بالناس، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 30 متر ضاق بالناس، والله يا أبدا لا زيد شيء، السقف بيخوق لا، لما جاء عمر زود، ولما جاء عثمان زود، عمر اجتهد في السلب أيضا، لما كان يرى السلب كثير يقول لا كفاية عليك كذا، أنت هو تاخد سلب 10 مليون لا كفاية عليك كذا. فهنا الصديق قال لعمر لخالد بن الوليد خذ سلب هرمز. إذن لماذا أرسل خالد السلب لأبي بكر؟ ورع وتقى وليس طمعا في المال، وخالد لم يكن يقاتل من أجل أي مال، هو كان يحب الجهاد في سبيل الله فارس. فالصديق نفله سلب هرمز، نفله، إذن الإمام له التحكم في السلب وليس أن مطلقا أن يأخذه القاتل، فنفله إياه. وكانت قلنسوته بمئة ألف، وكانت مرصعة بالجوهر، وبعث خالد الأمراء يمينا وشمالا يحاصرون حصونا هنالك، ففتحوها عنوة وصلحة، في صلحة الجزية وفي عافية، اللي رفض الجزية خدوها عنوة، وأخذوا منها أموالا جمة. ولم يكن خالد يتعرض للفلاحين من لم يقاتل منهم ولا لأولادهم، بل كان فقط يواجه المقاتلة، يعني المقاتلين الفرسان من أهل فارس، أما الفلاحين اللي خلي في أرضه يزرع، لا سكين. لا يا لا لا
اقتربت صلاة العصر.
فهذه موقع عظيمة جدا، والناس لا يدرون عنها شيئا، وهذه غنائم. خذ بالك أن الصديق سيترك بعد أن يموت هي سنتين، سيترك دولة قوية شديدة راسخة ليس فيها أي قلاقل، ويترك ميزانية ضخمة جدا جدا تتيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد كده أن يقضي على دولة فارس وأن يكسر دولة الروم. فالصديق فضله على الإسلام والمسلمين عظيم جدا رضي الله عنه وأرضاه. واستمر خالد في تنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة من الصديق. فكانت وقعة المزار أو الثني في صفر من هذه السنة، سنة 12، ويقال لها وقعة الثني، والثني هو النهر. وكان الناس يسمون هذا النهر، يعني يطلقون عليه شوية ما يشبه الأساطير، يسمونه صفر الأصفار، فيه يقتل كل جبار على مجمع أهل الأنهار، يقولون هكذا، يعني بالذات لو حدث قتال في شهر صفر يبقى سيقتل كل جبار على مجمع الأنهار. نعم. وكان هرمز قد كتب إلى أردشير وشيري، احنا قلنا شيري ابن كسرى وأردشير حفيد كسرى وابن شيري، بقدوم خالد نحوه من اليمامة، فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له قارن ابن قريانس، فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمر هرمز ما كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. وفر من فر من الفرس، فتلقاهم قارن، هو جايب الجيش وجد الهربانين الفلول هاربا، فتلقاهم فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إلى خالد. قال لهم عيب اللي انت عملته، سبتوا هرمز يقتل وكثير منكم يقتل والأنفال تأخذ منكم، لا تعالوا معايا. فاتفقوا أن يرجعوا معاه للانتقام من خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن معه. فساروا إلى موضع يقال له المذار بالذال، وعلى مجنبتي قارن قباز وأنوشجان، قلنا هم اللي هم رئيس الأركان. فلما انتهى الخبر إلى خالد قسم ما كان معه من 4 أخماس الغنيمة يوم ذات السلاسل، وكما ذكرنا أرسل إلى الصديق بالخبر مع الوليد بن عقبة التوجيهات، يريد توجيهات القائد الأعلى. وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المزار وهو على التعبئة، يعني الجيش في غاية درجة الاستعداد القصوى، فاقتتلوا قتال حنق وحفيظة، اللي بيقتلوا الفرس بيقتلوا بغيظ ويريدوا الانتقام والسأر، وخالد يقاتل دائما الكفار بحنق وغيظ، هو مغتاظ من كل كافر، هو تركبته هكذا خالد بن الوليد ونفسه يموت شهيدا ولم ينله. وخرج قارن يدعو إلى البراز، فبرز إليه خالد وابتدره الشجعان من الأمراء، فقتلوا معقل بن الأعشى ابن النباش، يعني قارن عايز البراز، خالد طالع قبل ما خالد يوصل كان واحد من المسلمين خلص على قارن، ها خلص على طول. فبرز إليه خالد برز إليه ورايح له، فالشجعان ابتدروه، يعني شجعان المسلمين ابتدروا قارنا، فقتله معقل بن الأعشى بن النباش. وأما عدي بن حاتم فقتل قباز، يعني قتل رئيس الأركان الأول، وقتل عاصم أنوشجان، يبقى قتل القائد العام اللي هو، وقتل رئيس الأركان، وفرت الفرس اللي كانوا قتال غيظ وحفيظة مين؟ وفرت الفرس وركبهم المسلمون في ظهورهم، فقتلوا منهم يومئذ 30,000، لتذكر بالمعركة بتاعت لويس التاسع لما جنا هنا في دمياط والقائد المسلمين كان لا ده فين ده قبل عمر بكر ب 600 سنة، فكان القائد هو ابن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب تورانشا وهي أول معركة وآخر معركة هيقاتل فيها، قتل 30,000 وأسر لويس التاسع ورجع المماليك قتلوا تورانشا. ودي السبب الأساسي لشدة كره فرنسا للمسلمين، لأن المسلمين أسروا لويس التاسع. لويس التاسع ده أعظم ملك في تاريخ فرنسا، يسموه سان لوي، لرواه سان لوي يعني الملك القديس، واللي سماه القديس البابا، يعني البابا أطلق عليه لقب سان قديس. فجيه يؤثر عند المسلمين، اتزل فيها البابا، وهو من أقوى البابوات، إنوسنت الرابع ده من أقوى البابوات، فتزلوا فيها جدا، والمسلمون طلبوا وزن لويس ده. فلويس جاب نص الفلوس، وبدأ البابا يجمع له من أوروبا كلها لكي يكمل الدية. تورانشا استلم النص الدية ورجع، فالمماليك قتلوا تورانشا حريقا غريقا، ولعوا فيه ورموه في البحر. ثم المماليك راحوا للويس وقالوا احنا مالنا، احنا ما خدناش حاجه، احنا مالنا الاتفاق بتاعك مع تورانشا مات، نحن نريد كذا. فقتل 30,000، دي اول كانت اول شيء. فهنا ايضا قتل من الفرس 30,000، وغرق كثير منهم في الانهار والمياه. يبقى صفر كان صفر عليهم. واقام خالد بالمزار وسلم الاسلاب الى من قتل، الى من قتل ولا من قتل؟ من قتل، القاتل يأخذ السلب. وكان قارن قد انتهى شرفه في أبناء فارس، انتهى شرفه يعني وصل إلى أقصاه، مش انتهى يعني ضاع. قارن كان شريفا جدا في أبناء فارس، انتهى يعني وصل إلى كمال الشرف عند الفرس. فيكون يقتل دي كارثة على الفرس. وجمع خالد بقية الغنيمة وخمسها، وبعث بالخمس إلى الصديق رضي الله عنه، وبعث إليه بالبشارة والفتح مع سعيد بن النعمان أخي بني عدي بن كعب. وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأخماس. الناس ماشية معاه أثقال، فأنت كده يعني كل واحد وراه بتاع 50-60 بعير مليانة ذهب وأشياء عظيمة جدا. الجهاد دايما مصدر الأرزاق سبحان الله. وسبى ذراري من حصره من المقاتلة دون الفلاحين لا يقرب منهم ولا من النساء، لكن المقاتلة يقتلون أو يؤسرون، يأخذ عبيدا ونساء أسارا. فأقر الفلاحين بالجزية، وكان في هذا السبي حبيب هذا والد الحسن البصري رحمه الله، كان في الأسرى حبيب أبو الحسن البصري، وكان نصرانيا. ثم أمر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مقرن، وأمره أن ينزل الحفير اللي هي المنطقة اللي اتفقوا على اللقاء فيها ليجبي إليه الأموال. وأقام خالد يتحسس الأخبار عن الأعداء. ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السنة، أمر الولجة منطقة أخرى تم معركة فيها في صفر أيضا. فأنتم شايفين خالد ده لا يشم رائحة هزيمة خالص يعني، والنصر شديد. تعرف النصر ممكن يكون يعني مع خسائر من الطرفين، لكن الطرف الآخر خسائره أكثر، لكن انت ترى هنا النصر يعني حاسم شديد جدا لا يقارن بما يحدث للأعداء. فلما انتهى الخبر بما كان بالمزار من قتل قارن وأصحابه إلى أردشير، كان بقى أردشير ابن كسرى أبوه مات بقى هو الملك، لما وصل إليه الخبر وهو ملك الفرس يومئذ، بعث أميرا شجاعا يقال له الأندر زغر. أندر، كلمة أندر هي أصلها كلمة يوناني معناها شجاع. وكان من أبناء السواد، يعني منطقة اسمها السواد وليس أسود، وقد ولد بالمدائن ونشأ بها. وأمده أردشير بجيش آخر مع أمير يقال له بهمن جاذويه. فساروا جميعا حتى بلغوا مكانا يقال له الولجة، فسمع بهم خالد المخابرات خالد أو أنصرت له، فسار بمن معه من الجنود ووصى من استخلفه هنالك بالحذر. خد مجموعة من الجنود وقال الجيش يبقى هنا وخليكم على حذر وقلة الغفلة. فنازل أندر زغر يعني بارز القائد ومن معه، واجتمع عنده بالولجة، فاقتتلوا قتالا شديدا هو أشد مما قبله، لأن الفرس بيقتلوا قتال شبه يأس غيظ. حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ، لا ده بينتصر ولا ده بينتصر، المعركة سجال. واستبطأ كمينه الذي كان قد أرصدهم وراءه في موضعين، فما كان إلا يسير، يعني خالد كان عمل كماء، وبعدين المعركة شغالة وخالد منتظر أن الكمين يخرج، يعني في عز المعركة تكون إشارة فالكمين يخرج والكمين الثاني بعده شوية يخرج، الجيش المقاتل ينهار. فخالد استبطأ الكمين، يعني معناها أن المعركة بدأت تبقى شديدة جدا، وخالد يقول أنت الكمين لعله مديهم موعد والموعد لم يأتي، ولكن المعركة شرسة شديدة جدا. فما كان إلا يسيرا، وخالد ينتظر حتى خرج الكمينان منها هنا وهنا، فصار كم ماشى على الفرس. ففرت صفوف الأعاجم، فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من خلفهم، فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحبه، وهرب الأندرزغر من الوقعة فمات عطشا. يبقى إذن هو خالد بارزه ولكن لم يقتله، وفر القائد الأندرزغر ده مشهور بالشجاعة القصوى، فر ومات عطشا. وقام خالد في الناس خطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم، أن يعني بعض الناس يعني لابد ترغبوا في الأمور المادية لكي يقاتل. فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في بلاد العرب، وقال ألا ترون ما هاهنا من الأطعمات، فواكه طبعا تعرفين إيران فيها غنى شديد وخصوبة ونسوان جميلة جدا، ورغبهم في كله، رغبهم في كله. وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء للإسلام ولم يكن إلا المعاش، يعني لو طالبين حتى الدنيا نقاط، احنا ما بالك احنا أصلا طالبين الآخرة، فكمان في دنيا هنا وآخرة، لكان الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به. ولا يطلق على منطقة اسمها ريف إلا إن كانت مثمرة، ونولي الجوع والإقلال من تولاه، يعني احنا نشبع وننبسط واللي يريد يجوع خليه بقى، يعني اللي يريد لا يقاتل لا يقاتل، لأن نولي الجوع من تولاه ممن استاقل، استاقل كما ذكر القرآن استاقلت من الأرض، ممن استاقل عما أنتم عليه. ثم خمس الغنيمة، غنائم، وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، وبعث الخمس إلى الصديق. كل شوية الصديق يلاقي، ولذا الصديق يكون أنه يستغنى عن خالد مسألة صعبة جدا لا يمكن. وأسر من أسر من ذرار المقاتلة، وأقر الفلاحين بالجزية. وكان خالد قد بارز يوم الولجة رجلا من الأعاجم، من الأعاجم يعدل بألف رجل، يعني رجل قوي جدا متمرس مبارز قوي خطير جدا، ولكن خالد ربنا عز وجل كان ينصره فقتل هذا الرجل. ثم اتكأ عليه وأتى بغدائه فأكله وهو متكأ عليه، بعد ما قتله جلس عليه وقعد يأكل يتغدى، سبحان الله. فهذه وقعة الولجة، وقعة رهيبة جدا جدا جدا، وخالد أخباره تصد المسلمين لدرجة أن شاع بين المسلمين أن النصر بيده خالد، شيء عجيب، أعجب من العجب، أعجب من العجب،
يعني ما يقتل بين الصفين رجل ويجلس
ويجلس عليه ويقعد يأكل. في ناس كده، في ناس أنا رأيت ناس كده قلوبهم ميتة فعلا، ما سبحان الله. ورأيت في حرب أكتوبر ناس كده قلوبها شديدة جدا، والضرب شغال والطائرات اليهودية عمالة تيجي والصواريخ سامة طالعة، وناس ولا هي والله شفت مصريين يعني في الحقيقة، ولا هو ولو يشرب حاجة قاعد يشرب، والضرب شغال، ضرب جو الشظايا عمالة تطير وهو قاعد عادي. في ناس كده. وكانت وقعة أليس في صفر أيضا، شهر واحد وشوف عمال. وكان خالد قد قتل يوم الولجة طائفة من بكر بن وائل، من عرب بكر بن وائل وهم نصارى، ممن كان حلفاء الفرس، فاجتمعت عشائرهم وأشدهم حنقا رجل يسمى عبد الأسود العجلي، وكان قد قتل له ابن بالأمس، فكاتبوا الأعاجمة قالوا احنا معكم، فأرسل إليهم أردشير جيشا مددا، فاجتمعوا بمكان يقال له أليس. فبينما هم قد نصبوا لهم سماطا فيه طعام يريدون أكله، إذ هجم عليهم خالد بجيشه، فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد. وقال أمير كسرى واسمه جابان: بل ننهض إليه. فلم يسمعوا منه. واحد قال: يا جماعة اتركوا الطعام وقوموا لخالد. قالوا: خلينا نأكل جيش قوي ونخلص عليه وفكر أنا. فقالوا: لا لا خلينا نأكل. فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته لشجعان من هنالك من الأعراب: أين فلان؟ أين فلان؟ فكلهم نكلوا عنه إلا رجلا يقال له مالك بن قيس من بني جزرة، فإنه برز إليه فقال له خالد: يا ابن الخبيثة، ما جرأك على من بينهم وليس فيك وفاء؟ أصلا يا نصارى وائل بن بكر كنتم محلفاء معنا، متحالفين معنا، أنتوا الآن خونة، ودي طبيعة الكفار، أنتوا الآن خونة. فقال له: يا ابن الخبيثة، ما جرأك على من بينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه خالد فقتله. ونفرت الأعاجم عن الطعام، أول ما شافوا القتل تركوا الطعام وقاموا إلى السلاح، فاقتتلوا قتالا شديدا جدا، والمشركون يرقبون قدوم مدد آخر من أردشير إليهم، فهم في قوة وشدة وكلب. كلمة كلب يعني هجوم، كلب يعني هجوم. وصبر المسلمون صبرا بليغا، قتال هذا أشد قتال.
صلاة العصر الآن.
الله هذا إيش، حلف ولا نذر؟ نذر. اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم، يعني إن مكنتنا منهم، ألا أستبقي منهم أحد، أقدر علي حتى أجري نهرهم بدمائه. لك علي يا رب أن أذبحهم، كل أخذ أذبحه وأجريهم في نهر النهر اللي ذكرناه. ثم إن الله عز وجل منح المسلمين أكتافهم، فنادى منادي خالد: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر. فأقبلت الخيول بهم أفواجا يساقون سوقا. وخالد ناداهم قال: لا تقتلوا، هاتوهم أسر، يساقون سوقا، وقد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر، يعني يريدهم أسرى لكي يقتلهم في ليافي بنذره، بنذره. ففعل ذلك بهم خالد يوما وليلة، ويطلبهم في الغد ومن بعد الغد، وكلما حضر منهم أحد ضربت عنقه في النهر. ولقد صرف ماء النهر إلى موضع آخر، فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم، لازم ترسل الماء على الدم فيجري معه، فتبر يمينك، سموها يمين. فأرسله، أرسل النهر وأرسل الماء على الدم، فسال النهر دما عبيطا، يعني دما كثيرا جدا، فلذلك سمي نهر الدم، وهو الآن يسمى نهر الدم، إلى اليوم يسمى نهر الدم بالاسم الفارسي، أنا لا أعرف، يعني لا أتذكر الكلمة الفارسية. فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر بكماله 3 أيام، وبلغ عدد القتلى 70,000. معارك خالد عجيبة جدا. ولما هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس، عدل خالد إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه، وكان الفرس جالسين يأكلوا، فقال للمسلمين: هذا نفل فانزلوا فكلوا، ما الناس لازم تأكل. فنزل الناس فأكلوا عشاء أو عشاء، أكلوا عشاء يعني أكلوا وقت العشاء العشاء. وقد جعل الأعاجم على طعامهم جردقا كثيرا، جردق يعني إيه بقى؟ جردق يعني رقاق، الرقاق عندهم رقاق كثير جدا، كثير من المسلمين ما كانوش يعرفوا الرقاق، كانوش يعرفوا. وليز عبادة بن الصامت لما دخل مصر كان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، رأى رقاقا قال فظننه مناديل، والرقاق عيش كبير كده ففكره مناديل، مناديل يعني فوط، كلمة منديل يعني فوطة. فوجدوا جردقا كثيرا، فجعل من يراه من أهل البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ يعني إيه الخروق الهدوم دي؟ فيحسبونها ثيابا، فيقول لهم من يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن: أما سمعتم برقيق العيش؟ قالوا: بلى. قالوا: هذا رقيق العيش، لكن يسميه الناس هنا جردقا، فسموه رقاق، سموه رقاق. وكانت العرب تسميه القرن، لما العرب بتوع الشام ف و خالد هنا لما قال لهم اجلسوا وكلوا طعام الكفار، هو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما نفل الناس الخبيث والطبيخ والشواء طعام اليهود. يعني هذا نفل بمعنى لا يقسم، كل كل فقط الإنسان يأكل ويشبع. وكان كل من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال لها أمغشية، أمغشية، فعدل إليها خالد وأمر بخرابها، لأن هي طلعت هؤلاء الجنود، واستولى على ما بها، فوجدوا فيها مغنما عظيما فقسم بين الغانمين، فأصاب الفارس بعد النفل 1500 غير ما تهيئ له مما قبله. يعني 1500 دينار كل واحد، مبلغ ملايين غير الثروات اللي أخذوها كلها. وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبي، بعث السبي كله، الخمس السبي يعني، مع رجل يقال له جندل من بني عجل، وكان ذليلا صارما يعني دقيقا. فلما بلغ الصديق الرسالة وأدى الأمانة التي عليه أثنى عليه الصديق وأجازه جارية من السبي، أعطاه جارية من السبي. وقال الصديق يا معشر قريش إن أسدكم قد عدا على الأسد، إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خراذيله، يعني على الشيء اللي عنده كلها، عجزت النساء أن تلدن مثل خالد. هذه قولة مشهورة للصديق، لأنه واحد معارك هو خالد يعني يكاد يكون كما تقول قلبه ميت، وعنده قوة وعنده شجاعة، شجاعة رهيبة جدا ليس لها حدود، وعنده قوة هائلة، وهو تربى على كده من صغره. ثم جرت أمور طويلة لخالد في أماكن متعددة. قال ابن كثير وهذه الأخبار يمل سماعها، ليه؟ لأن كثيرة جدا بنفس الريتم، القتل والسلب والنهب، لا نقول نهب، قتل والسلب، القتل والسلب والسبي كثير جدا، فقال يمل إلى أنها تكرار، تكرار الكلام. لو احنا نقوله لنفخر بهذه الأمة العظيمة، احنا شوف تاريخنا جميل كيف، تاريخ عظيم جدا، هذه أمتنا، هذه مواقف، هذه مواقف من تاريخ أمتنا واضحة جدا وعزيزة وعظيمة جدا، لنا فيها والله العزة يعني لنا فيهم الأسوة الحسنة. والله عز وجل ابن كثير يقول قد خلق خالد بن الوليد عزا للإسلام وأهله وذلا للكفر وشتات شمله، قول عظيم لابن كثير، واخذها من الصديق، واخذها من معنى كلام الصديق، يعني كان فعلا خالد بن الوليد عزا للإسلام وأهله وذلا للكفر وشتات شمله. نسأل الله عز وجل أن يعيد للإسلام عزه وفضله، بارك الله فيكم. نصلي ونكمل. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في السنة الثانية من حكم الصديق رضي الله عنه، وهي سنة 12 من الهجرة النبوية، وذكرنا أن خلافة الصديق يعني كثير من الناس لا يعلمون عنها شيئا، مع أنها هي يعني تثبيت الإسلام مرة أخرى، كان سيضيع الإسلام تماما. ووجدنا الغزوات أو نقول السرايا أو البعوث كثيرة جدا، والإنجازات، الإنجازات لا تكاد تحصى. تهل سنة 12 وجيوش الصديق كلها جاهزة للقتال، أمراء الذين قاتلوا أهل الردة يجولون في البلاد يمينا وشمالا لتأسيس قواعد الإسلام وقتال الطغاة لرد الشاردين وإرجاع الحق إلى نصابه. فتمهدت جزيرة العرب وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى، كان خلاص كل المناطق عدا مكة والمدينة والباقي كله كان سيضيع دولة الإسلام بالكامل. 12 سنة 12 يعني. وقال جماعة من علماء السير والتواريخ إن وقعة اليمامة كانت في ربيع الأول من هذه السنة، والصحيح أنها كانت في آخر سنة 11 وليس في 12، والراجح أنها كانت في أواخر العام الذي قبله، ويمكن أن يكون ابتداؤها في عام 11 وانتهاؤها في أوائل سنة 12. المهم الصديق وجد أنه جزيرة العرب تمام اليمامة الأماكن اللي كانت كلها حصل فيها ردة وحصل فيها امتناع عن الزكاة كله تمهد، والقائد العام للجيوش الإسلامية هو خالد بن الوليد، وهو قائد لا يهزم أبدا، وبدأ الناس يظنون أن النصر في ركاب خالد بن الوليد، وهذا كان يغيظ عمر رضي الله عنه. والزعم كما زعم عباس العقاد بأن عمر كان يغار من خالد بن الوليد هذا باطل، بل كان عمر يغار على شرع الله عز وجل، يعني يغار على أن يظن الناس أن النصر بيد خالد بن الوليد، والنصر بيد الله، والله ينصر من يشاء سبحانه عز وجل، وهو شاء سبحانه أن يكون خالد بن الوليد منتصرا دائما، وهذا فضل الله عز وجل. وخالد رغم كل فضيلته لا يعد من السابقين الأولين رضي الله عنه، ليس من السابقين الأولين. فخالد بن الوليد الآن يصدر له الأمر من القائد الأعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالتوجه إلى العراق، المنطقة الملتهبة دائما، العراق دائما منطقة شائكة شائكة، وفي كل يوم يظهر فضل الله عز وجل أيام صدام حسين في العراق. فبعث خالد بن الوليد إلى العراق، قال له الصديق سر إلى العراق وابدأ بفرج الهند، يعني المنطقة اللي بين الهند والعراق، المناطق هذه أمنها كلها، وعليك أن تأتي العراق من أعاليها، وأن تتألف الناس، وأن تدعوهم إلى الله عز وجل قبل القتال، لأن خالد متشوف للقتال في سبيل الله. فالصديق حسب نصيحة عمر يقول له يعني الدعوة الأول وتأخذ وقتك في الدعوة، فإن أجابوا فالحمد لله، إن لم يجيبوا خذ منهم الجزية، فإن امتنعوا عن الإسلام وعن الجزية فقاتلهم، ولا تكره أحدا، لا تكرهوا على الإسلام أو على الجزية، يعني يقول له أنتم الآن في قبضتي ادفعوا الجزية، لن أقتلكم، لا تكره أحدا. وكذلك لا أمره ألا يكره أحدا من المسلمين على السير معه، يعني هنا القتال ليس فرض عين، فهو يريد أن يقول له أن القتال الذي الآن كان الأول فرض عين لتأمين دولة الإسلام لغاية موقعة اليمامة فرض عين، لكن الآن يا خالد القتال فرض كفاية، فلا تكره أحد يسير معك. من قال لا أنا أكتفي بهذا، غنائم كل واحد معه غنائم، مع عربيات نقل ضخمة جدا، لكل من يريد أن يعني لا يكون معك فلا بأس إن شاء الله، ولا تكره أحدا على المسير معك، ولا تستعن بمن ارتد على الإسلام ولو عاد إليه، لأن ده قلب ضعيف رجع عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الآن، فلا تأخذه معك، هو مسلم له حق الإسلام لكن لا تأخذه معك. واستصحب كل امرئ مررت به من المسلمين، أي ناس مسلمة لم يسبق لهم ردة ويريد يشير معك خذه معك. وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمدادا لخالد رضي الله عنه، فالقائد الأعلى أبو بكر والقائد العام خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع. وكتب الصديق إلى خالد أن يسير إلى العراق، فمضى خالد يريد العراق حتى نزل بقريات من السواد يقال لها بنقية وبارسومة، هذه قريبة جدا من حدود إيران، وصاحبهما حابان فصالحه أهلها، يعني مر بهذه المناطق الملتهبة أهلها للصلح، الصلح خلاص، الصلح يعني دفع الجزية. وقبل الصلح كان المسلمون قد قتلوا منهم خلقا كثيرا، فهم علموا أن المسلمين قتلوا منا، فبالك بخالد بن الوليد سنبات. وكان الصلح على 1000 درهم، وقيل 1000 دينار، وهذا الكثير، 1000 دينار لو كان البلد كلها تدفع 1000 دينار، القريات تدفع 1000 دينار ماشي، البلد كلها تدفع 1000 دينار سهلة، و1000 درهم أسهل طبعا. وكان الذي صالحه بمنطقة تسمى سبهرة، هذه على حدود إيران، وقيل بل سبهرة وصاحبها بن صلوبة، وقيل بل اسمه صلوبة بن بصبرهارة، صلوبة بن بصبهرة. فقبل منهم خالد رضي الله عنه وكتب لهم كتابا، ثم أقبل حتى نزل الحيرة، الحيرة في شمال العراق. فخرج إليه أشرفها، النبلاء والكبار خرجوا إليه إلى خالد، وكان معهم بيصه ابن إياس ابن الطائي، وكان أمره عليها لأن كسرى كان قد نصبه أميرا عليها بعد أشهر ملوك الحيرة المعلوم في التاريخ كله الناس كلها تعرفه، النعمان بن المنذر، ده معروف، ده ملك الحيرة معه من زمان. فبعدما مات كسرى، لأن البلد تابع لكسرى، فكسرى عين بيصه ابن إياس ابن حية الطائي، فقال لهم خالد رضي الله عنه طاعة للصديق: أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد أتيناكم بأقوام هم أحرصوا على الموت منكم على الحياة. أنتم حرصوا على الحياة، هذه تقل كل كافر على طول، لأن الله وصفهم بهذا، وهذه حقيقة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة نكرة، أي حياة. جاهدناكم، إذا أنتم أصررتم على عدم الإسلام وعدم الجزية، جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فقال له قبيصة: ما لنا بحربك من حاجة، أما إحنا لا، ما لنا بحربك من حاجة، بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية. طيب، فقال لهم خالد: تبا لكم. هذه نصيحة، هو بينصحهم والله، الإسلام أحسن لكم، لا الإسلام أوفر لكم، ولا يريد جزية، نريد الإسلام، لسنا سعادة يعني، لسنا دعاء إلى المال. فقال لهم خالد: تبا لكم، إن الكفر فلاة مضلة، فلاة يعني صحراء واسعة جدا مضلة، فأحمق العربي من سلكها. معروف أن العربي الأحمق هو اللي يمشي في الفلاة، فتسلكون الفلاة. فلقيه رجلان، أحدهما عربي والآخر أعجمي، فتركه واستدل بالأعجمي. استدل، هو لقى رجلين من الأدلة يعني من الخبراء بالجغرافيا، ففي واحد منهم عربي وواحد منهم أعجمي، اختار خالد الأعجمي. ثم صالحهم على أن يدفعوا جزية 90,000، وفي رواية 200,000 درهم، فكانت أول جزية أخذت من العراق. فالناس تنسي دائما الجزية من العراق في يمين عمر بن الخطاب، ويقول فتح العراق كان على يد عمر، الحقيقة أن بداية فتح العراق كان على يد الصديق رضي الله عنه. وحملت إلى المدينة، المبالغ هذه الضخمة حملت إلى المدينة، وكذلك حملت جزية القريات اللي قبلها اللي صالح عليها ابن صلوبة. نعم. وكان مع نائب كسرى على الحيرة ممن وفد إلى خالد عمرو بن عبد المسيح ابن حيان ابن بقيلة، وكان من نصارى العرب. فقال له خالد: من أين أثرك؟ أنت منين أنت أصلا يعني؟ أثرك منين؟ عائلتك منين؟ أصلك منين؟ قال له: من ظهر أبي. قال: ومن أين خرجت؟ قال: من بطن أمي. قال: ويحك، على أي شيء أنت؟ قال: على الأرض. قال: ويحك، وفي أي شيء أنت؟ قال: في ثيابي. قال: ويحك، تعقل؟ أنت عاقل؟ قال: نعم نعم، وأقيد يعني أضبط مخي، يضبط كل شيء. قال: إنما أسألك. قال: وأنا أجيبك، أنت بتسألني وأنا أجيبك. قال: أسلم، أسلم أنت أم حرب؟ قال: بل سلم. قال: فما هنا جاب، لأن الإجابة لا يستطيع أن يقول شيء، أسلم أنت أم حرب؟ يعني صديق ولا عدو؟ قال: بل سلم. قال: فما هذه الحصون التي أرى؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه. حرج الحكيم أن الحصون دي تحبس السفيه، واليهود دائما يقاتلون من إيه؟ من وراء جدر، يعني في حصون. ثم دعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، فأجابوا إلى الجزية، فدفعوا 90,000 أو 200,000 كما تقدم. ثم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن، مدائن كسرى مشهورة جدا، التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كنوزها في الرؤيا، ومرازبته، المرازبة يعني الأمراء والولاة، ووزرائه. نعم. ولذا ورد عن الشعبي أنه قال: أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن. وطبعا الشعبي من أصلا، نعم، هو من ما أنا فاهم هو عالم الكوفة، لكن أصلا هو لا كان أبوه أسيرا ولعله سيقتل. قال في هذا الكتاب من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس، يعني إلى أمراء أهل فارس، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمكم، يعني كسر شوكتكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، وإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا. أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن، يعني ابعثوا ناس أولاد مثلا أو نبلاء يكونوا رهائن عندي لغاية ما نشوف هتسلموا أو تدفعوا الجزية أو، واعتقدوا مني الذمة، يعني لن أوزي الرهائن، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون، كلام حكيم، أخذوا يتعجبون. نعم. وقال المغيرة بن عيينة وكان قاضي أهل الأهل الكوفة، قال فرق خالد مخرجه من اليمامة إلى العراق جنده 3 فرق، قسم الجيوش إلى 3 جيوش، ولم يحملهم على طريق واحدة. في عندكم 3 طرق تريد أن تمشوا كلكم في طريق واحد. فسرح المثنى قبله بيومين، ودليله ظفر، وسرح عدي بن حاتم ده نائبه على يعني قائد جيوش 3، قائد الجيش الأول هو عدي بن حاتم هو المثنى، وقائد الجيش الثاني عدي بن حاتم، والجيش الثالث ومعه عصام ابن عمرو، ومعهما دليلاهما مالك بن عباد وسالم بن نصر، أحدهما قبل صاحبه بيوم. عندكم 3 طرق وأنا سأرسل الجيوش وأرى بعض، تمشوا في الطريق، اختاروا الطريق اللي يعجبكم. وواعدهم جميعا الحفير، منطقة الحفير في أول شمال العراق، ليجتمعوا به ويصادموا عدوهم. وكان فرج الهندي أعظم فروج فارس بأسا، فالمنطقة اللي هي من الهند للعراق الفتحة دي، منطقة المفروجة هذه هي أشدها بأسا وأشدها شوكة. وكان صاحبه صاحب هذا الفرج يحارب العرب في البر ويحارب الهند في البحر، وكان اسمه هرمز، معروف هرمز هذا والذي سيهزم خالد بن الوليد. فكتب إليه خالد، فبعث هرمز بكتاب خالد إلى شيرة ابن كسرى وأردشير ابن شيرة، كسر ابن كسرى هو ولي العهد وحفيده هو ولي عهد أبيه، وده كان حتى موجود في بلاد كثيرة، يعني كان تميم هذا ولي عهد لأبيه حمد وأبوه وكان ولي عهد لأبيه وهكذا. وجمع هرمز وهو نائب كسرى جموعا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة، هذه في العراق، وعلى مجنبتيه قباز وأنشجان قائدان هما من بيت الملك من أقارب كسرى، وتفرق الجيش في السلاسل لئلا يفروا، كل واحد مربوط بسلسلة لكي لا يفر. وكان هرمز هذا من أخبث الناس، طوية وأشدهم كفرا، وكان شريفا في الفرس، يعني معظما عندهم من نبلاء الفرس، قائد الجيوش العام، يعني أقارب كسرى ولم يوليه ولا هرمز. وكان الرجل كلما ازداد شرفا زاد في حليته، هناك الشريف يبقى يلبس ذهب أكثر، كلما كان شريفا يلبس ذهب يملأ ذهب. فكانت قلنسوة هرمز، قلنسوة طقية هرمز، 100,000 قلنسوة كلها ذهب. وقدم خالد بمن معه من الجيش وهم 18,000، فنزل تجاههم على غير ماء، يعني منطقة ليس فيها ماء، فشكى أصحابه ذلك، فقال المسلمون بذلك وفرحوا فرحا شديدا، يعني قال لهم خالد بن الوليد أبشروا القتال قريب وسننتصر وسندخل مناطق مليانة ماء ومليانة كل شيء. وقيل هذا الكلام إن كان الفرس الذين هم ليسوا على ماء، وإن المسلمين فرحوا بأن الفرس ليسوا على ماء، وهذا مثل ما حدث في بدر، أن حسب نصيحة الحباب بن المنذر أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأول في موقف أو في موقع استراتيجي غير مناسب، لما نصحه الحباب بن المنذر وهو خبير عسكري والمسألة ليس فيها وحي، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنطقة بحيث الماء يكون في حوزته وليس في حوزة الكافرين، فقال نشرب ولا يشربون، ف فلعل هنا المسألة أن الذين كانوا على غير ما هم الفرس. نعم. ففرح المسلمون بذلك، فلما تواجه الصفان وتقاتل الفريقان ترجل هرمز، ترجل يعني نزل من على الفرس ودعا إلى النزال، أنا أريد رجل المسلمين يبارزني، فترجل خالد وتقدم إلى هرمز، فاختلف ضربتين، يعني ده ضربه وده ضربه، فاحتضنه خالد، احتضنه خالد، وجاءت حامية هرمز الحرس الخاص ومسلطه لما تجد أننا أهجمه على طول، وجاءت حامية هرمز فما شغله عن قتله، يعني خالد ولا لم يباري بالحامية، هو خالد حضنه وبص رأى الحرس الخاص جايين بالسيوف ولا انشغل، قال لك خلص على ذلك، لأنه لو خلص عليه الحامية سترجع، معروف القيادات العسكرية أن إذا قتل القائد انسحب الجنود، فلم يشغلوا عن قتله، وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز، واحد من المسلمين القعقاع، وإن كان يشك في وجود شخص أصلا اسمه القعقاع. نعم. فالقعقاع هجم على الحامية، وخالد لا يقبل بالحامية، خالد مشغول بهرمز، فالقعقاع هجم على الحامية ومعه غيره، فأناموهم، يعني نعم تاووهم، تاووهم دي كلمة صعيدي، تاوي وهي فرنسي، تاوي يعني قتل، توي يعني قتل. وركب المسلمون أكتافهم، فانهزم أهل فارس، وظل المسلمون يضربونهم إلى الليل، واستحوذ المسلمون وخالد على أمتعتهم وسلاحهم، فبلغ وقرى يعني حمولة ألف بعير، وقرى ألف بعير، وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل، دي غير ذات السلاسل اللي كان قائد عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في ليلة باردة، دي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، سميت هذه الغزوة، وهذا تجاوز من المؤرخين أنه قالوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن نسمي المعارك غزوات، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم هناك فرق بين الغزوة والسرية، الغزوة ما كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرية ما كان ما لم يكن فيها الرسول، لكن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقوا على تسمية المعارك كلها غزوات، كل ما يوجد سرية كذا، يوجد غزوة كذا، يبقى من أول أبو بكر الصديق كل هذا يسمى غزوة. فمصطلح الغزوة انتبه له لما تسأل عنه، فلو واحد قال لك ما معنى غزوة، قل له ان قصدت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالغزوة المعركة التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكل معركة غزوة. تمام. وسميت ذات السلاسل ليس لأن المنطقة اسمها ذات السلاسل، المنطقة اللي كان فيها عمرو بن العاص ذات اللي هي الكويت، ذات السلاسل الكويت، وتنطق ذات السلاسل، أما دي ذات السلاسل لأن سلسلة فيها الفرس كانوا مسلسلين، وده أدى إلى تعويق الحركة، اللي يريد يهرب لا يستطيع أن يهرب، واللي يريد يتقدم أيضا صعب، فأغميت لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس، وأفلت قباز وأنوشجان لهم القادة لهم المساعدين، المساعد الأول والمساعد الثاني لهرمز، ولما رجع الطلب يعني رجع بعد ما ودى للصديق الخمس، خد بالك كل مرة خالد بيورد الخمس فقط وبيفرق لأربعة خماس، فأنت لو جندي مع خالد بن الوليد هيبقى معاك أبعرة شايلة الأنفال بتاعتك، الغنائم بتاعتك، وعندك نساء أسرى جواري، وعندك عبيد ويس. نادى منادي خالد بالرحيل، فسار بالناس وتبعته الأثقال غنائم، حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم، ما هي العراق لم يكن فيها إلا الكوفة والبصرة، ما في شيء خالص، هي الكوفة هي العراق نصفين، البصرة والكوفة، ما في شيء آخر أبدا أبدا، لغاية ما جي الحجاج بنى واسط، وبعدين جي أبو جعفر بنى سامراء اللي هي سر من راء اللي هي بغداد. طيب لا سمرقند غير دي خالص، حتى نزل موضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم، وبعث بالفتح والبشارة والخمس مع زر بن كليب إلى الصديق رضي الله عنه، وبعث معه بفيل بالمرة، بعث له فيل، فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلنا يقول أمن خلق الله هذا أم شيء مصنوع. والحقيقة أن هذا الكلام لا يصدق من المؤرخين، ولا نعتبره، لأن الله عز وجل أنزل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فلا شك أن الناس شرح لهم ما هو الفيل. وكذلك العرب تجار أصلا، يعني المهنة أشرف مهنة عند العرب هي التجارة، وأشرف مهنة عند العرب المسلمين هي التجارة والرعي، لأن الرعي مهمة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المهنتين، ولم يكن هناك مهنة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش. الرسول امتهن الرعي وامتهن التجارة، فدي أشرف مهنتين عند العرب. فلا شك أن التجارة جعلتهم أكيد رأوا، زي تيجي روايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعمر بن العاص أنت رحت اسكندرية وصف لي البحر، صف لي البحر، صف لي البحر ده. لا، فالعرب يعرفون البحر ويعرفون الفيل ويعرفون كل هذه الأشياء. فدعونا من هذه الروايات أن النسوة كانوا يستغربوا. فالمهم رده الصديق معذر، وبعث أبو بكر لما بلغه الخبر إلى خالد فنفله سلب هرمز. خالد خد من هرمز، طبعا هو اللي قتله، فله سلبه، السلب غير الغنائم، فاكرين التوضيع، الغنائم للسلاح العام أو المال العام، السلب المال الخاص. فأنت لما تقتل ضابط إسرائيلي اللي تجيبه تاخده، لابس سويرة، لابس خاتم، لابس حلق، لابس سلسلة، جيبه مفيف تشيك الدولارات خدها، ملابسه لا، يعني دي ملابس عسكرية، ملابس العسكرية دي ملك عام، السلاح لا، السلاح قديما كان خاص، الآن السلاح عام، فده يبقى أنفال ليس سلبا. يعني لو تاخد بدلة الضابط تضعها في الغناء ولا تأخذها لنفسك. طيب، فأبو بكر الصديق قال له حلال عليك يا خالد أن تأخذ الإيش؟ السلب. وهو هنا، طب ما السلب ده حدده النبي صلى الله عليه وسلم أن السلب لمن قتل، فلماذا لم يأخذه خالد بداية؟ السلب كثير جدا، فرأى أنه قد يكون للصديق اجتهاد في هذا الأمر، والصديق ما اجتهد، الصديق كان لا يطيق أن يترك السنة ويجتهد، مع أن اجتهاده مقبول وعلى الرأس والعين شرعا، لكن هو لا، لما قالوا زود ولا ربع متر ولا سنتي، مسجد ضاق بالناس، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 30 متر ضاق بالناس، والله أبدا لا زيد شيء، السقف بيخوه لا، لما جاء عمر زود، ولما جاء عثمان زود، وعمر اجتهد في السلب أيضا، لما كان يرى السلب كثير يقول لك فعلك كذا، أنت هو تاخد سلب 10 مليون لك فعلك كذا. فهنا الصديق قال لعمر لخالد بن وليد خذ سلب هرمز. إذن لماذا أرسل خالد السلب لأبي بكر؟ ورع وتقى وليس طمعا في المال، وخالد لم يكن يقاتل من أجل أي مال، هو كان يحب الجهاد في سبيل الله فارس. فالصديق نفله سلب هرمز، نفله. إذن الإمام له التحكم في السلب وليس أن مطلقا أن يأخذه القاتل، فنفله إياه. وكانت قلنسوته بمئة ألف وكانت مرصعة بالجوهر، وبعث خالد الأمراء يمينا وشمالا يحاصرون حصونا هنالك، ففتحوها عنوة وصلحة، في صلحة الجزية وفي عفية، اللي رفض الجزية خدوها عنوة، وأخذوا منها أموالا جمة. ولم يكن خالد يتعرض للفلاحين من لم يقاتل منهم ولا لأولادهم، بل كان فقط يواجه المقاتلة، يعني المقاتلين الفرسان من أهل فارس، أما الفلاحين لا، خلي في أرضه يزرع، لا سكين، لا يا لا يا لا.
اقتربت صلاة العصر،
فهذه موقع عظيمة جدا، والناس لا يدرون عنها شيئا، وهذه غنائم. خذ بالك أن الصديق سيترك بعد أن يموت في سنتين، سيترك دولة قوية شديدة راسخة ليس فيها أي قلاقل، ويترك ميزانية ضخمة جدا جدا تتيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد كده أن يقضي على دولة فارس وأن يكسر دولة الروم. فالصديق فضله على الإسلام والمسلمين عظيم جدا رضي الله عنه وأرضاه. واستمر خالد في تنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة من الصديق. فكانت وقعة المزار أو الثني في صفر من هذه السنة، سنة 12، ويقال لها وقعة الثني، والثني هو النهر. وكان الناس يسمون هذا النهر، يعني يطلقون عليه شوية ما يشبه الأساطير، يسمونه صفر الأصفار، فيه يقتل كل جبار على مجمع أهل الأنهار. يقولون هكذا، يعني بالذات لو حدث قتال في شهر صفر يبقى سيقتل كل جبار على مجمع الأنهار. نعم. وكان هرمز قد كتب إلى أردشير وشيري، احنا قلنا شيري ابن كسرى وأردشير حفيد كسرى وابن شيري، بقدوم خالد نحوه من اليمامة، فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له قارن ابن قريانس، فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمر هرمز ما كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفر من فر من الفرس، فتلقاهم قارن، هو جاي بالجيش وجد الهربانين الفلول هاربة، فتلقاهم فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العودة إلى خالد. قال لهم عيب اللي انت عملته، سبتوا هرمز يقتل وكثير منكم يقتل والأنفال تؤخذ منكم، لا تعالوا معايا. فاتفقوا أن يرجعوا معاه للانتقام من خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه ومن معه، فساروا إلى موضع يقال له المذار، المذار بالذات، وعلى مجنبتي قارن قباز وأنوشجان، قلنا هم اللي هم رئيس الأركان، رئيس الأركان. فلما انتهى الخبر إلى خالد قسم ما كان معه من أربعة أخماس الغنيمة يوم ذات السلاسل، وكما ذكرنا أرسل إلى الصديق بالخبر مع الوليد بن عقبة التوجيهات، يريد توجيهات القائد الأعلى. وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المدار وهو على التعبئة، يعني الجيش في غاية درجة الاستعداد القصوى، فاقتتلوا قتال حنق وحفيظة، اللي بيقتلوا بيقتلوا الفرس بيقتلوا بغيظ ويريدون الانتقام والثأر، وخالد يقاتل دائما الكفار بحنق وغيظ، هو مغتاظ من كل كافر، هو تركبته هكذا خالد بن الوليد ونفسه يموت شهيد ولم ينله. وخرج قارن يدعو إلى البراز، فبرز إليه خالد وابتدره الشجعان من الأمراء، فقتلوا معقل بن الأعشى ابن النباش، يعني قارن عايز البراز، خالد طالع قبل ما خالد يوصل كان واحد من المسلمين خلص على قارن، ها خلص على طول. فبرز إليه خالد، خالد برز إليه ورايح له رايح له، فالشجعان ابتدروه، يعني شجعان المسلمين ابتدروا قارنا، فقتله معقل بن الأعشى بن النباش. وأما عدي بن حاتم فقتل قباز، يعني قتل رئيس الأركان الأول، وقتل عاصم أنوشجان، يبقى قتل القائد العام اللي هو، وقتل رئيس الأركان، وفرت الفرس اللي كانوا قتل غيظ وحفيظة، حفيظة مين؟ وفرت الفرس وركبهم المسلمون في ظهورهم، فقتلوا منهم يومئذ 30,000، لتذكر بالمعركة بتاعت لويس التاسع لما جمنا هنا في دمياط والقائد المسلمين كان لا ده فين ده قبل عمر بكر ب 600 سنة، فكان القائد هو ابن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، تورانشا تورانشا، وهي أول معركة وآخر معركة هيقاتل فيها، قتل 30,000 وأسر لويس التاسع ورجع المماليك قتلوا قتلوا تورانشا، ودي المعودي للسبب الأساسي لشدة كره فرنسا للمسلم، لأن المسلمين أسروا لويس التاسع، لويس التاسع ده ده أعظم ملك في تاريخ فرنسا، يسموه سان لوي لوروا سان لوي، يعني الملك القديس، واللي سماه القديس البابا، يعني البابا أطلق عليه لقب سان قديس، فجي يؤثر عند المسلمين اتزل فيها البابا، وهو من أقوى البابوات، إنوسنت الرابع ده من أقوى البابوات، فتزلوا فيها جدا، والمسلمون طلبوا وزن لويس ده، فلويس جاب نص الفلوس وبدأ البابا يجمع له من أوروبا كلها لكي يكمل الدية. تورانشا استلم النص الدية ورجع، فالمماليك قتلوا تورانشا حريقا غريقا، ولعوا فيه ورموه في النهر، ثم المماليك قتل راحوا للويس وقالوا احنا مالنا، احنا ما خدناش حاجه، احنا مالنا الاتفاق بتاعك مع تورانشا، تورانشا مات، نحن نريد كذا. فقتل 30,000، دي اول كانت اول شيء. فهنا ايضا قتلوا من قتل من الفرس 30,000، وغرق كثير منهم في الانهار والمياه، يبقى صفر كان صفر عليهم. واقام خالد بالمزار وسلم الاسلاب الى من قتل، الى من قتل ولا من قتل؟ من قتل، القاتل يأخذ السلم. وكان قارن قد انتهى شرفه في أبناء فارس، انتهى شرفه يعني وصل إلى أقصاه، مش انتهى نضاع، قارن كان شريفا جدا في أبناء فارس، انتهى يعني وصل الى كمال الشرف عند الفرس، فيكون يقتل دي 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 كارثة على الفرس. وجمع خالد بقية الغنيمة وخمسها وبعث بالخمس الى الصديق رضي الله عنه، وبعث اليه بالبشارة والفتح مع سعيد بن النعمان اخي بني عدي بن كعب، واقام خالد هناك حتى قسم اربعة الاخماس. الناس ماشية معاه اثقال، فانت كده يعني كل واحد وراء بتاع 50-60 بعير مليانة ذهب واشياء عظيمة جدا. الجهاد دايما مصدر الارزاق سبحان الله. وسبى ذراري من حصره من المقاتلة دون الفلاحي، الفلاحين لا يقرب منهم ولا من النساء، لكن المقاتلة يقتلون او يؤسرون، يأخذ عبيدا ونساء اسارا. فاقر الفلاحين بالجزية، وكان في هذا السبي حبيب، حبيب هذا والد الحسن البصري رحمه الله، كان في الأسرى حبيب أبو الحسن البصري وكان نصرانيا. ثم أمر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مقرن، وأمره أن ينزل الحفير اللي هي المنطقة اللي اتفقوا على اللقاء فيها ليجب إليه الأموال. وأقام خالد يتحسس الأخبار عن الأعداء. ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السنة، أمر الولجة منطقة أخرى تم معركة فيها في صفر أيضا. فأنتم شايفين خالد ده لا يشم رائحة هزيمة خالص ما يعني. والنصر، النصر شديد، تعرف النصر ممكن يكون يعني مع خسائر من الطرفين لكن الطرف الآخر خسائره أكثر، لكن أنت ترى هنا النصر يعني حاسم شديد جدا لا يقارن بما يحدث للأعداء. فلما انتهى الخبر بما كان بالمذار من قتل قارن وأصحابه إلى أردشير، كان بقى أردشير ابن كسرى أبوه مات بقى هو الملك، لما وصل إليه الخبر وهو ملك الفرس يومئذ بعث أميرا شجاعا يقال له الأندر زغر. الأندر زغر، أندر كلمة أندر هي أصلها كلمة يونانية معناها شجاع، معناها شجاع. وكان من أبناء السواد، يعني منطقة ما السواد وليس أسود، وقد ولد بالمدائن ونشأ بها. وأمده أردشير بجيش آخر مع أمير يقال له بهمن، بهمن جاذويه. فساروا جميعا حتى بلغوا مكانا يقال له الولجة، فسمع بهم خالد مخابرات خالد أو أرسلت له، فسار بمن معه من الجنود ووصى من استخلفه هنالك بالحذر. خد مجموعة من الجنود وقال الجيش يبقى هنا وخليكم على حذر وقلة الغفلة. فنازل أندر زغر يعني بارز القائد ومن معه، واجتمع عنده بالولجة فاقتتلوا قتالا شديدا هو أشد مما قبله، لأن الفرس بيقتلوا قتال شبه يأس غيظ، حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ، لا ده بينتصر لا ده بينتصر، المعركة سجال. واستبطأ كمينه الذي كان قد أرصدهم وراءه في موضعين، فما كان إلا يسير، يعني خالد كان عمل كماء، وبعدين المعركة شغالة وخالد منتظر أن الكمين يخرج، يعني في عز المعركة تكون إشارة فالكمين يخرج والكمين الثاني بعده شوية يخرج، الجيش المقاتل ينهار. فخالد استبطأ الكمين، يعني معناها أن المعركة بدأت تبقى شديدة جدا، وخالد يقول امتى الكمين، لعله هو مديهم موعد والموعد لم يأتي، ولكن المعركة شرسة شديدة جدا. فما كان إلا يسيرا، وخالد ينتظر حتى خرج الكمينان من ها هنا وها هنا، فصار كماشة على الفرس. ففرت صفوف الأعاجم فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من خلفهم، فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحبه. وهرب الأندر زغر من الوقعة فمات عطشا. يبقى إذن هو خالد بارزه ولكن لم يقتله، وفر القائد الأندر زغر ده مشهور بالشجاعة القصوى، فر ومات عطشا. وقام خالد في الناس خطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم، أن بعض الناس يعني لابد ترغبوا في الأمور المادية لكي يقاتل، فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في بلاد العرب، وقال ألا ترون ما ها هنا من الأطعمات، فواكه طبعا تعرفين إيران فيها غنى شديد وخصوبة ونسوان جميلة جدا، ورغبهم في كله وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء للإسلام ولم يكن إلا المعاش، يعني لو طالبين حتى الدنيا نقاط، احنا ما بالك احنا أصلا طالبين الآخرة، فكمان في دنيا هنا وآخرة، لكان الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به. ولا يطلق على منطقة اسمها ريف إلا إن كانت مثمرة، ونول الجوع ونولي الجوع والإقلال من تولاه، يعني احنا نشبع وننبسط واللي يريد يجوع خليه بقى، يعني اللي يريد لا يقاتل لا يقاتل، لأن نولي الجوع من تولاه ممن استاقل، استاقل كما ذكر القرآن استاقلت من الأرض، ممن استاقل عما أنتم عليه، ثم خمس الغنيمة غنائم وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين وبعث الخمس إلى الصديق. كل شوية الصديق يلاقي، ولذا الصديق يكون أنه يستغنى عن خالد مسألة صعبة جدا لا يمكن. وأسر من أسر من ذراري المقاتلة وأقر الفلاحين بالجزية. وكان خالد قد بارز يوم الولجة رجلا من الأعاجم، من الأعاجم يعدل بألف رجل، يعني رجل قوي جدا متمرس مبارز قوي خطير جدا، ولكن خالد ربنا عز وجل كان ينصره فقتل هذا الرجل، ثم اتكأ عليه وأتى بغدائه فأكله وهو متكأ عليه، بعد ما قتله جلس عليه وقعد يأكل الغداء، سبحان الله. فهذه وقعة الولجة، وقعة رهيبة جدا جدا جدا، وخالد أخباره تصد المسلمين لدرجة أن شاع بين المسلمين أن النصر بيده خالد، شيء عجيب، أعجب من العجب، أعجب من العجب،
يقتل بين الصفين رجل ويجلس
عليه ويقعد ياكل. في ناس كده، في ناس انا رايت ناس كده قلوبهم ميته فعلا، ما سبحان الله. ورايت في حرب اكتوبر ناس كده قلوبها شديده جدا، والضرب شغال والطائرات اليهوديه عماله تيجي والصواريخ سام طالعه، وناس ولا هي والله شفت مصريين يعني في الحقيقه، ولا هو ولو يشرب حاجه يشرب، والضرب شغال، ضرب جو الشظايا عماله تطير وهو قاعد عادي. في ناس كده. وكانت وقعت أليس في سفر ايضا شهر واحد، وشوف عمال. وكان خالد قد قتل يوم الولد طائفه من بكر بن وائل، من عرب بكر بن وائل وهم نصارى ممن كان حلفاء الفرس، فاجتمعت عشائرهم وأشدهم حمقا رجل يسمى عبد الأسود العجلي، وكان قد قتل له ابن بالأمس، فكاتبوا الأعاجمة قالوا احنا معكم، فأرسل إليهم أردشير جيشا مددا، فاجتمعوا بمكان يقال له أليس، فبينما هم قد نصبوا لهم سماطا فيه طعام يريدون أكله، إذ هجم عليهم خالد بجيشه، فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد. وقال أمير كسرى واسمه جابان بل ننهض إليه، فلم يسمعوا منه. واحد قال يا جماعة اتركوا الطعام وقوموا لخالد، قالوا خلينا نأكل وجيش قوي ونخلص عليه وفكر عنه، فقالوا لا لا خلينا نأكل. فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته لشجعان من هنالك من الأعراب، أين فلان أين فلان؟ فكلهم نكلوا عنه إلا رجلا يقال له مالك بن قيس من بني جزرة، فإنه برز إليه فقال له خالد يا ابن الخبيثة ما جرأك على من بينهم وليس فيك وفاء؟ أصلا يا نصارى وائل بن بكر كنتم محلفاء معنا متحالفين معنا، أنتوا الآن خونة، ودي طبيعة الكفار، أنتوا الآن خونة. فقال له يا ابن الخبيثة ما جرأك على من بينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه خالد فقتله، ونفرت الأعاجم عن الطعام، أول ما شافوا قتل تركوا الطعام وقاموا إلى السلاح، فاقتتلوا قتالا شديدا جدا، والمشركون يرقبون قدوم مدد آخر من أردشير إليهم، فهم في قوة وشدة وكلب، كلمة كلب يعني هجوم، كلب يعني هجوم. وصبر المسلمون صبرا بليغا، قتال هذا أشد قتال.
صلاة العصر الآن.
الله، الله. هذا إيش حلف ولا نذر؟ نذر. اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم، يعني إن مكنتنا منهم، ألا أستبقي منهم أحد، أقدر علي حتى أجري نهرهم بدمائه. لك علي يا رب أن أذبحهم، كل لحظة أذبحه وأجريهم في نهر النهر اللي ذكرناه. ثم إن الله عز وجل منح المسلمين أكتافهم، فنادى منادي خالد: الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر. فأقبلت الخيول بهم أفواجا يساقون سوقا. وخالد ناداهم قال: لا تقتلوا، هاتوهم أسر، يساقون سوقا وقد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر. يعني يريدهم أسرى لكي يقتلهم في ليافي بنذره، بنذره. ففعل ذلك بهم خالد يوما وليلة، ويطلبهم في الغد ومن بعد الغد، وكلما حضر منهم أحد ضربت عنقه في النهر. ولقد صرف ماء النهر إلى موضع آخر، فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم، لازم ترسل ماء على الدم فيجري معه، فتبر يمينك، سموها يمين. فأرسله، أرسل النهر وأرسل الماء على الدم، فسال النهر دما عبيطا، يعني دما كثيرا جدا، فلذلك سمي نهر الدم، وهو الآن يسمى نهر الدم إلى اليوم، يسمى نهر الدم بالاسم الفارسي، أنا لا أعرف، يعني لا أتذكر الكلمة الفارسية. فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر بكماله 3 أيام، وبلغ عدد القتلى 70,000. معارك خالد عجيبة جدا. ولما هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس، عدل خالد إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه، وكان الفرس جالسين يأكلوا، فقال للمسلمين: هذا نفل فانزلوا فكلوا، ما الناس لازم تأكل. فنزل الناس فأكلوا عشاء أو عشاء، أكلوا عشاء يعني أكلوا وقت العشاء العشاء. وقد جعل الأعاجم على طعامهم جردقا كثيرا، جردق يعني إيه بقى؟ جردق يعني رقاق، الرقاق عندهم رقاق كثير جدا، كتير المسلمين ما كانوش يعرفوا الرقاق، ما كانوش يعرفوا. ولذا عبادة بن الصامت لما دخل مصر كان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، رأى رقاقا قال فظننه مناديل، والرقاق عيش كبير كده ففكروا مناديل، مناديل يعني فوط، كلمة منديل يعني فوطة. فوجدوا جردقا كثيرا، فجعل من يراه من أهل البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ يعني إيه الخروق الهدوم دي؟ فيحسبونها ثيابا. فيقول لهم من يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن: أما سمعتم برقيق العيش؟ قالوا بلى. قالوا: هذا رقيق العيش، لكن يسميه الناس هنا جردقا، فسموه رقاق، سموه رقاق. وكانت العرب تسميه القرن، لما العرب بتوع الشام. ف خالد هنا لما قال لهم اجلسوا كلوا طعام الكفار، هو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما نفل الناس الخبيزة والطبيخة والشواء طعام اليهود، يعني هذا نفل بمعنى لا يقسم، كل كل فقط الإنسان يأكل ويشبع. وكان كل من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال لها أمغشية، أمغشية، فعدل إليها خالد وأمر بخرابها، لأن هي طلعت هؤلاء الجنود، واستولى على ما بها، فوجدوا فيها مغنما عظيما، فقسم بين الغانمين، فأصاب الفارس بعد النفل 1500 غير ما تهيئ له مما قبله، يعني 1500 دينار كل واحد، مبلغ ملايين غير الثروات اللي أخذوها كلها. وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبي، بعث السبي كله، الخمس السبي يعني، مع رجل يقال له جندل من بني عجل، وكان ذليلا صارما يعني دقيقا. فلما بلغ الصديق الرسالة وأدى الأمانة التي عليه، أثنى عليه الصديق وأجازه جارية من السبي، أعطاه جارية من السبي. وقال الصديق: يا معشر قريش، إن أسدكم قد عدا على الأسد، إن أسدكم قد عدا على الأسد، فغلبه على خراذيله، يعني على الشيء اللي عنده كلها. عجزت النساء أن تلدنا مثل خالد. هذه قولة مشهورة للصديق، لأنه واحد معارك هو خالد يعني يكاد يكون كما تقول قلبه ميت، وعنده قوة وعنده شجاعة، شجاعة رهيبة جدا ليس لها حدود، وعنده قوة هائلة، وهو تربى على كده من صغره. ثم جرت أمور طويلة لخالد في أماكن متعددة. قال ابن كثير: وهذه الأخبار يمل سماعها. ليه؟ لأن كثيرة جدا بنفس الريتم ده، القتل والسلب والنهب لا نقول نهب، قتل والسلب، القتل والسلب والسبي كثير جدا. فقال يمل لأنها تكرار الكلام. لو احنا نقوله لنفخر بهذه الأمة العظيمة، احنا شوف تاريخنا جميل كيف، تاريخ عظيم جدا، هذه أمتنا، هذه مواقف من تاريخ أمتنا واضحة جدا وعزيزة وعظيمة جدا، لنا فيها والله العزة ويعني لنا فيهم الأسوة الحسنة. والله عز وجل ابن كثير يقول: قد خلق خالد بن الوليد عزا للإسلام وأهله، وذلا للكفر وشتات شمله. قول عظيم ابن كثير، وخذ من الصديق، وخذ من معنى كلام الصديق، يعني كان فعلا خالد بن الوليد عزا للإسلام وأهله وذلا للكفر وشتات شمله. نسأل الله عز وجل أن يعيد للإسلام عزه وفضله. بارك الله فيكم، نصلي ونكمل.
وفتح نص العريش.
طبعا.